القرآن
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بداية لقائنا ولقاءاتنا مع هذا البرنامج الطيب المبارك بداية خير وبركة ورحمة وفضل. قولوا أمين. اللهم أمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى وعلى بركة الله عز وجل برنامجا جديدا بعنوان في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم نعيش، في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نتدبر آية الذكر الحكيم، في رحاب القرآن الكريم نحاول قدر الإمكان وقدر الطاقة أن نستخرج بعضا من درر القرآن ونفائس القرآن وكنوز القرآن. وأول ما أبتدئ به مع حضراتكم اليوم حديث القرآن عن عبادة الاستعاذة. حديث القرآن عن عبادة الاستعاذة. القرآن أيها الإخوة الكرام، القرآن تحدث عن الاستعاذة بصورة مفصلة عجيبة مدهشة فريدة. ونحن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى حينما نعيش مع القرآن وحديث القرآن عن عبادة الاستعاذة، سنرى أننا بحق في أشد الحاجة إلى أن نعيش مع القرآن الكريم أكثر وأكثر، كي نفهم، كي نتدبر، كي نتأمل، كي نستخرج كثيرا من نفائس القرآن الكريم. طيب، القرآن في حديثه عن الاستعاذة لم يترك شاردة وواردة إلا وتحدث فيه، فتحدث القرآن عن حكم الاستعاذة، وتحدث القرآن عن صيغ الاستعاذة، وتحدث القرآن الكريم عن مواطن الاستعاذة، وتحدث القرآن الكريم عن ثمرات الاستعاذة، وتحدث القرآن الكريم عن بعض أحكام الاستعاذة، بمن نستعيذ وكيف نستعيذ ومما نستعيذ. وسنرى كثيرا من الأمور حينما نعيش مع عبادة الاستعاذة كما تحدث عنها القرآن الكريم. القرآن يخبرنا بأن الاستعاذة أمر أمرنا به. ماذا تقول؟ القرآن الكريم يخبرنا بأن الاستعاذة أمر من الأمور التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى. خد بال حضرتك، أنا قلت لك عبادة الاستعاذة، ما قلتش الاستعاذة فقط، إنما قلت عبادة الاستعاذة. لماذا؟ لأن عبادة الاستعاذة أحبابي عبادة حاضرة لكنها غائبة. كيف ذلك؟ إزاي هي حاضرة وغائبة في نفس الوقت؟ هي حاضرة في ألسننا، حاضرة بألسننا، كثيرا ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنها غائبة. كيف ذلك؟ حقائق الاستعاذة غائبة، مرامي الاستعاذة غائبة، مقاصد الاستعاذة غائبة، المواطن التي ينبغي أن نعبد الله فيها بالاستعاذة غائبة عن أذهاننا. وهذا هو الذي أريد ونريد ويريد القرآن الكريم أن يعمقها فينا، وإن شاء الله رب العالمين نخرج اليوم من هذا اللقاء وقد عمق القرآن الكريم فينا هذه المعاني. طيب، شوف حضرتك، القرآن أمرنا بأن نستعيذ، فقال في كثير من الآيات قل أعوذ برب الفلق، أمر من الله عز وجل، وإن كان أكثر ما يقولون أن الأمر هنا على سبيل الندب، قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن حينما نقرأ كثيرا من الآيات القرآنية نجد القرآن الكريم يأمرنا أن نأتي بالاستعاذة وأن نستعيذ بالله وأن نستعيذ بربنا وأن نستعيذ بخالقنا، فهي عبادة. لكن السؤال، هل القرآن الكريم يقول لنا عبادة الاستعاذة عبادة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، القرآن يجيب فيقول إن عبادة الاستعاذة عبادة قديمة أتى بها جميع الأنبياء وجميع المرسلين من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك القرآن الكريم يخبرنا بأن عبادة الاستعاذة عبادة تعبد بها الأنبياء وتعبد بها المرسلون. إزاي؟ أنا أعرض على حضراتكم بعض النماذج التي جاء بها القرآن الكريم ليبين لنا أن الأنبياء من قبل عاشوا مع هذه العبادة. نوح عليه السلام وعلى نبينا السلام حينما يعني حدث ما حدث من أمر الطوفان وغرق القوم، سأل ربه سبحانه وتعالى سؤالا يعني أن يعفو عن ابنه وأن يعني يرحم ابنه، لكن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون نهاه عن هذا الأمر وأخبره بأنه عمل غير صالح. فما كان من سيدنا نوح إلا وعبد الله بهذه العبادة، عبادة الاستعاذة، فماذا قال؟ قال سيدنا نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الإيه؟ من الخاسرين. إذن سيدنا نوح تعبد بهذه العبادة. ألم أقل لكم إنها عبادة قديمة جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين؟ ليس سيدنا نوح فقط، سيدنا موسى في أكثر من موطن وسنعلم الآن كان كثيرا ما يعبد ربه ويتعبد لله عز وجل وجل ثناؤه بهذه العبادة، عبادة الاستعاذة. مرة سيدنا نوح سيدنا موسى عليه السلام يقول إيه: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ومر سيدنا موسى عليه السلام يقول إيه: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إذن سيدنا نوح عليه السلام عبد ربه بهذه العبادة وكان كثيرا ما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى، مش سيدنا موسى بس، سيدنا يوسف عليه السلام حينما أغرته هذه المرأة وأظهرت مفاتنها وجمالها وأغرته إغراء ما بعده إغراء، وهي امرأة ذات منصب وذات جمال وذات سلطان ويمكن أن تصيبه بشر وأن تصيبه بسوء، ومع ذلك عبد ربه سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ماذا قال سيدنا يوسف؟ ماذا قال؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله. إذن قال معاذ الله سيدنا يوسف عبد ربه بهذه العبادة في هذا الموطن. الأمر يا أحباب الكرام في قضية الاستعاذة، لم في قضية عبادة الاستعاذة لم يقف على الأنبياء فقط، الأولياء العباد كانوا يعبدون الله بهذه العبادة. يعني أذكر مثلا من النماذج القرآنية، يعني ونحن نعيش في رحاب القرآن، نموذج امرأة عمران وهي أم السيدة مريم أم سيدنا عيسى. هذه المرأة حينما حملت بالسيدة مريم ماذا قالت؟ ماذا قالت أحباب الكرام؟ قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله العوز وطلبت من الله اللجوء وطلبت من الله التحصن بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه امرأة عبدت ربها بهذه العبادة. ده مش كده بس، ابنتها السيدة مريم حينما تمثل لها سيدنا جبريل بشرا سويا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يا سبحان الله. إذن أحباب الكرام هذه العبادة أتى بها جميع الأنبياء والعباد والأولياء كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. أنا وأنت أين نحن من هذه العبادة؟ عبادة الاستعاذة، عبادة الاستعاذة. واحد يقول لي: طيب وأنا يعني لما استعيذ بالله سبحانه وتعالى إيه اللي يعني هينبني؟ هل هنالك ثواب مترتب على هذه العبادة؟ أقول لك ثواب عظيم. اسمع هذه الجملة وانتبه إليها، وأرجو من حضراتكم أن تحفظوها. ما من نبي أتى بعبادة الاستعاذة إلا وأعطاه الله بدل العطية عطيتين أو أكثر. أكرر وأعيد وأقول، ما من نبي أو عبد من العباد أتى بعبادة الاستعاذة إلا وأعطاه الله بدل العطية عطيتين أو أكثر. وأنا الآن سأبين لكم ونحن في رحاب القرآن الكريم كيف أن الأنبياء حينما استعاذوا بالله سبحانه وتعالى الله أعطاهم عطيتين أو أكثر. تعال شوف سيدنا نوح حينما قال لله سبحانه وتعالى واستعاذ بالله، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ربنا سبحانه وتعالى أعطاه عطيتين يا إخوان الكرام، عطيتين. عارفين إيه هما؟ ما هما؟ أعطاه سبحانه وتعالى الهبوط بسلام والنجاة من هذا الطوفان، وأعطاه الله أيضا زيادة على هذا البركات. ليست بركة واحدة، أعطاه البركات في كل شيء. ولذلك القرآن الكريم يقول، يعني بعد أن قال سيدنا نوح عليه السلام إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، ربنا قال له إيه؟ اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. لاحظتم؟ استعاذ فأعطاه الله عطيتين، الهبوط بسلام وأعطاه الله سبحانه وتعالى البركات، وليست بركة واحدة، اهبط بسلام منا وبركات. سيدنا نوح. سيدنا موسى، يعني وأنا أعجب الله يا أحباب الكرام، حينما استعاذ بالله سبحانه وتعالى من شر الجبار، من شر الظالم، من شر هذا المتكبر فرعون، وقال إني عزت بربي وربكم أن ترجمون، وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفينا واقف على فكرة، يعني سأل نفسك لماذا قال موسى، وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ما كان يقول وإني عزت بربي وربكم من كل ظالم؟ اشمعنى يوم الحساب؟ لأن يوم الحساب إشارة إلى أن الظالم المتجبر إذا كان كافرا وليس أمامه يوم حساب اللي هو يوم القصاص ويوم العدل ويوم الجزاء سيكون أشد تنكيلا به، إشارة إلى ذلك. ولما قال سيدنا موسى وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، ترجمون من ماذا؟ من ماذا؟ ده هنا في حذف، وهذا الحذف في هذا القرآن الكريم في هذه الجملة بالذات سبحان الله، هذا الحذف فيه كثير من الإسراء من الأسرار، حتى إنني أستطيع أن أقول أن الحذف هنا عين الإثبات. إزاي؟ لما قال سيدنا موسى وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، ترجمون، ترجموني بماذا؟ لم يقل ترجمون إني عزت بربي وربكم أن ترجمون مثلا بالسب أو ترجموني بالشتم أو بالقذف أو بالقتل أو بالهلاك أو بكذا أو بكذا، لم يحدد، وقال أن ترجمون، ترجموني ماذا؟ حذف القرآن هذا المفعول. وهذا إن دل على شيء أحباب الكرام يدل على أن استعاذة سيدنا موسى في هذا الموطن عمت كل هذه الأمور سبحان الله. فهو حينما قال وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون عمت هذه الاستعاذة واحتملت أن ترجموني بالقذف أو بالشتم أو بالسب أو بكذا، وهذا سر من أسرار القرآن. حينما استعاذ سيدنا موسى في هذا الموطن الله سبحانه وتعالى أعطاه بدل العطية عطيتين، فأعطاه الله سبحانه وتعالى النجاة من هذا الظالم وإهلاك هذا الظالم، مش كده بس، وأورثه الله سبحانه وتعالى دياره وأرضه وأمواله. وهذا ما أقوله لحضراتكم، ما من عبد يستعيذ في موطن من المواطن إلا ويعطيه الله عز وجل بدل العطية عطيتين. طب سيدنا موسى في موطن آخر، عشان نشوف ونحن في رحاب القرآن كيف تحدث القرآن عن الاستعاذة وكيف بيّن القرآن الكريم لنا عظمة هذه الاستعاذة. سيدنا موسى في موطن آخر أعجب الله، حينما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزوا، وفي قراءة هزؤة وهي أوضح. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في هذا الموطن. لما وعلى فكرة يعني برضو في لمحة قرآنية، سيدنا موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون إيه هزؤة. سيدنا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كان سيدنا موسى يمكن أن يقول أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، لكن السؤال لماذا قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين؟ وضحت المسألة؟ أتتخذون هزوة؟ أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. لا، ده هو قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما سر ذلك؟ سيدنا موسى عليه السلام استعاذ من مصدر الشرور والأمراض والآفات، والجهل هو مصدر كل هذه الأمور. فإذا أعاذه الله من الجهل، أعاذه الله من الاستهزاء، أعاذه الله عز وجل من الجهل، أعاذه الله من كل هذه الأمراض التي تصيب الإنسان وتفتك بالإنسان. وهذا سر من أسرار دعاء سيدنا موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب، حينما استعاذ موسى في هذا الموطن، ما هي الأثار المترتبة على هذه الاستعاذة؟ والله أعجب حاجتين. ما هما أحباب الكرام؟ الأمر الأول، أحيا الله القتيل. ده لما تقرأه في القصة، أحيا الله القتيل. والأمر الثاني، أبرز الله وكشف الله عن القاتل. لاحظتم معي؟ إذن لما استعاذ في هذا الموطن أعطاه الله عطيتين، أحيا الله القتيل وكانت معجزة من معجزات نبي الله موسى، وكشف الله عن القاتل وكانت أيضا معجزة من معجزات نبي الله موسى. ألم أقل لحضراتكم يا أحباب الكرام، ما من إنسان يستعيذ إلا ويعطيه الله عز وجل بدل النعمة نعمتين. طب سيدنا يوسف عليه السلام لما استعاذ في هذا الموطن، موطن الإغراء وموطن الفتنة وموطن، يعني أسأل الله أن يحفظني وإياكم وجميع المسلمين كله أمين، وقال معاذ الله، استعاذ بالله في هذا الموطن، أعطاه الله نعمتين، صرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء، وسجل القرآن الكريم هذا الأمر حينما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هو قال معاذ الله، فربنا عز وجل صرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء. لاحظتم معي؟ ده في موطن آخر في هذه السورة، يعني الموقف الذي وفق الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا يوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، فقال إخوة يوسف يعني إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. ماذا قال سيدنا يوسف في هذا الموقف؟ قال معاذ الله أن نأخذه إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فاستعاذ بالله في هذا الموقف، استعاذ بالله، فأعطاه الله عز وجل أمرين. الأول، حقق له وأوقع له تأويل رؤياه، سجد له أبوه وإخوته. والأمر الثاني، جمع الله شمله مع أهله. ألم أقل يا أحبابي، ما من إنسان يتعبد بعبادة الاستعاذة إلا ويعطيه الله عز وجل بدل النعمة نعمتين. ها، أين أنا وأنت من الاستعاذة؟ واحد يقول لي طب دول أنبياء، طب تعال شوف العباد والأولياء يا سيدي. السيدة امرأة عمران لما استعاذت بالله عز وجل ووضعت المرأة أنثى وقالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ماذا أعطاها الله؟ عد معي، ثلاثة أمور. فتقبلها ربها بقبول حسن، هذا واحد. اثنين، وأنبتها نباتا حسنا. ثلاثة، وكفلها زكريا. استعاذت فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. يا جماعة، عبادة عظيمة والله. ألم أقل لكم إنها عبادة حاضرة غائبة؟ نحتاج أن نعيش معها، مع حقائقها، ندركها. سبحان الله العظيم. السيدة مريم لما تمثل لها سيدنا جبريل عليه السلام بشرا سويا وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. واستعاذت. ماذا أعطاها الله عز وجل؟ أعطاها الله نعمتين. الأولى أعطاها الله ولدا بلا أب. الثانية برأها الله على لسان الوليد الطفل الصغير الصبي، يعني فنطق بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. سبحان الله العظيم، عبادة ما أعظمها وما أروعها. أين أنا وأنت من هذه العبادة؟ هل نفعلها في حياتنا؟ واحد يقول طيب يا كيف أستعيذ؟ القرآن الكريم يعلمنا أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بالرب أو بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه القرآن. لذلك لما نجمع الآيات، 17 آية تحدثت عن الاستعاذة، كل الآيات إما استعاذة بالله أو استعاذة بربوبيته أو استعاذة باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وأكثر وأغلب الاستعاذات بالله سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين مثلا. ثم يليها في العدد الاستعاذة بربوبية الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ثم باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كما في قوله سبحانه وتعالى: إني أعوذ بالرحمن، أعوذ بالرحمن. وأنت حينما تنتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الاستعاذة بأسماء الله وصفاته كثيرة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كثير من الاستعاذات التي وردت في سنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الاستعاذة لا تكون إلا باسم الله، بصفة من صفاته، بربوبية الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طب واحد يقول لك يا أخي طب إيه المشكلة عن لو استعذت يعني بسيدنا الشيخ أو بفلان أو بعلان؟ يا أخي ده سر باتا، يعني إيه المشكلة؟ تعال نشوف القرآن. أجاب القرآن على هذا الأمر في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ما هي النتيجة؟ فزادوهم رهقا. رهقة، أرهقوهم من الإرهاق، أو من الإرهاق الناتج عن تحمل الذنوب والآثام والأوزار. يا الله، ألم أكن لكم القرآن لم يترك لا شاردة ولا واردة إلا وتحدث فيها. إذن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، بربوبيته، باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. مما أستعيذ؟ لما تقرأ آيات القرآن 17 آية كلهم أو المواطن التي تحدثت عن الاستعاذة، الاستعاذة تكون بالله عز وجل من شر الإنس والجن. الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى من همزات الشياطين. الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى مما يصيب الإنسان وبدن الإنسان، مثل النفاثات، السواحر، الحسد وما إلى ذلك. فالاستعاذة تكون بالله عز وجل من شر الإنس والجن. الاستعاذة تكون مما يصيب الإنسان من مكروه في جسده أو بطن أو 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 سمعه أو بصره أو روحه. الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى من همزات الشياطين ومن الشيطان الرجيم. السؤال المهم والنقطة المهمة في هذا اللقاء كله هي مواطن الاستعاذة. متى أستعيذ وما مواطن الاستعاذة؟ القرآن الكريم ذكر لنا بالتفصيل المواطن التي يستحب للإنسان أن يعبد الله فيها بالاستعاذة. وأنا الآن أعرض على حضراتكم مواطن الاستعاذة حسب ترتيب القرآن الكريم. أول موطن جاء في سورة البقرة، وهو موطن الحديث مع المستهزئين بهذا الدين. أحيانا تتحدث مع إنسان يستهزئ بآيات الله عز وجل، يستهزئ بسنة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، يستهزئ. فالمطلوب من الإنسان في هذا الموقف أن يفعل عبادة الاستعاذة. في هذا الموقف استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ما ممكن الشيطان يأتي إليك وتساعد هذا المستهزئ على الازدياد من استهزائه بالدين. فيبقى هذا الموطن نركز فيه أوي أحباب الكرام. فين الكلام ده؟ أهو الآية التي لو تعالى حضراتكم من ذقاب الآنفة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقلت لحضراتكم ما سر دعاء سيدنا موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فمواطن التحدث مع المستهزئين: ادعو الله عز وجل أن يقيك من الجهل حتى لا تجهل كما جهلوا، وحتى لا تذنب كما أذنبوا، وحتى لا تصيب ما أصابوا من إثم. ولذلك أحباب الكرام، أنا عن نفسي أجعل لي وردا في يومي من هذا الدعاء، وكثيرا ما أقوله في سجودي وفي صباحي وفي مسائي: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه عبادة جاء بها نبي الله موسى، وأتى بها القرآن، وأقرها القرآن الكريم، وأصبحت شرعا لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فيا أيها الإخوة، استعيذوا بالله من موطن الجهل، استعيذوا بالله من الجهل، استعيذوا بالله من الجهل. والله سبحان الله العظيم، يعني حينما أستحضر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، حينما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، والله أنا أقول في نفسي: إذا كان النبي يستعيذ من علم، يستعيذ من علم، ده علم يا جماعة، لكنه لا ينفع، ده علم لكنه لا ينفع، إذا كان النبي يستعيذ من علم لا ينفع، فما بالنا من الجهل. يبقى الموطن الأول استعيذ بالله سبحانه وتعالى من موطن الجهل. ما هو سيدنا موسى، سيدنا نوح، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له يعني ونهاه إنه ليس من أهلك، ونهاه لا تسألني ما ليس لك به علم، سيدنا موسى، سيدنا نوح قال: أعوذ بالله أن أسألك ما ليس لي به علم. فيا أيها الإخوة، أول موطن من مواطن الاستعاذة أن تستعيذ بالله من الجهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأعظم من الاستعاذة من الجهل إنك تستعيذ بالله عز وجل من الجهل المركب. الجهل المركب، بعض الناس يظنون في أنفسهم أنهم يفهمون، وفي الحقيقة لا يفهمون شيئا. بعض الناس يرون في أنفسهم أنهم يعلمون، وأنهم أهل علم، وأنهم أهل فصاحة، وأهل بلاغة، وأهل بيان، وأهل فقه، وأنهم أدركوا يعني حقائق الإسلام وفهم الإسلام، وفي الحقيقة لا يعلمون شيئا. استعيذوا بالله من هذا الجهل المركب. وكثيرا ما نرى أناسا والعياذ بالله من هذا الصنف، تحدثه، تتحدث معه، هو في الحقيقة يعني أسأل الله العفو والعافية، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الموطن الثاني أحباب الكرام، موطن المعاملة مع الناس. المعاملة مع الناس يحتاج إلى مزيد صبر وكثير تحمل، لأن تباين الطباع وتنوع الثقافات واختلاف البيئات يجعل قضية تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان فيها مشقة. ومن ثم جاء قول الله عز وجل في سورة الأعراف، احنا ماشيين بالترتيب اهو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لاحظ معي، أنا حينما أفعل هذه الوصية القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، من باب احتواء الآخرين واستيعاب الآخرين والصبر على المخالفين وتحمل المعاندين، قد يأتي إلي الشيطان في هذه اللحظة ولا يتركني، سيأتي إلي. ومن ثم اقرأ الآية التي بعدها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. السؤال: ما سر مجيء الاستعاذة بالله بعد هذه الآية؟ السر واضح جدا وظاهر جدا وجلي جدا، أنك حينما تحاول استعاب الآخرين وتحتوي المخالفين لن يتركك الشيطان، لأن الشيطان يريد التفرقة ويريد الإيقاع بين الناس. ومن هنا القرآن يقول لك: لاحظ، انتبه، تذكر جيدا أن الشيطان في هذا الموطن لن يتركك، ففعل عبادة الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، من معنيها يغضبنك الشيطان، يجعلك لا تصبر، تتعصب، تتنرفز، تغضب على الآخرين. هنا استعذ بالله، استعذ بالله على طول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى تستوعب الآخرين. إذن هذا هو الموطن الثاني الذي ينبغي أن نفعل فيه عبادة الاستعاذة. الموطن الثالث موطن قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الموطن بداية الاستعاذة، القرآن ندبنا. طبعا العلماء قالوا هل الأمر هنا للوجوب أم الأمر هنا للندب، ومن العلماء من قال أن الأمر هنا للوجوب، ومنهم من قال للندب، ومنهم من قال هو للوجوب ولو مرة واحدة، لكن أقل القليل أنه للندب. يستحب أن تأتي بهذه العبادة قبل البدء في القرآن. يبقى قبل أن أقرأ القرآن أستعيذ، طب ما أنا بستعيذ صحيح، طب ما سر ذلك؟ العلماء يقولون الاستعاذة قبل البدء في قراءة القرآن الكريم، هذه الاستعاذة شعار القرآن، شعار القراءة. يعني إيه شعار؟ يعني إيه شعار القراءة؟ أنت حينما تجد واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه البداية توحي إليك أنه سيقرأ قرآنا، لن يقرأ أحاديثا للنبي، أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، لن يقرأ شعرا، لن يتلو نثرا. إذن شعار القراءة أول من يسمع الاستعاذة نعرف أنه سيقرأ قرآن الله عز وجل، فلا يفوت الإنسان شيء. تمام كده؟ مش كده بس، البداية، بداية قراءة القرآن بالاستعاذة، بداية قراءة القرآن بالاستعاذة توحي إليك أنك تقول لله عز وجل يا رب أنا عند بدايتي لقراءة القرآن أعترف بضعفي، أعترف لك بضعفي، وأنني لا حول لي ولا قوة ولا قدرة على هذا الشيطان إلا بك، فأنا يا رب أستنصر بقوتك، وأنا يا رب أطلب منك أن تقوي ضعفي بقوتك، وأن تقوي فقري بغناك. إذن كأنك في بداية الاستعاذة تظهر الله عز وجل ضعفك، أنا ضعيف يا رب، أنا محتاج لك، أنا ماليش إلا أنت، قويني يا رب وعيني على الشيطان. إذن هذا هو موطن أيضا من مواطن الاستعاذة أحباب الكرام. من مواطن الاستعاذة أيضا التي جاء بها القرآن الكريم وينبغي أن نفعلها الاستعاذة مع المجادلين، موطن الجدال. لما تجد إنسان يجادلك، لا، والمشكلة بقى يجادلك بغير علم ويناقش معك في قضية ولا يعرف فيها هي من مي، ولا يعرف مرام القضية ولا أولها من آخرها، ولا هو بيجادل وخلاص، هو بيجادل وخلاص. تمام كده؟ هذا الموطن القرآن الكريم علمنا أن نستعيذ بالله. من أن تعرض أصلا لهذا الموطن، يعني استعيذ بالله إنك لا تعرض لهذا الموطن، إنك تدخل في نقاش أو جدال أو حوار مع جاهل أو مجادل ولا يريد إلا الجدال، واستعذ بالله إذا عرضت لهذا الموقف، إذا تعرضت لهذا الموقف ويعني أصبحت يعني لا خيار أمامك إلا أن تجادله، استعذ بالله أيضا منه، من الموقف ومن الرجل. هو إيه اللي خلى سيدنا الإمام الشافعي يقول لو جادلني 1000 عالم لغلبته، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني؟ ليه؟ لأن العالم يحتكم إلى أصول ويحتكم إلى قواعد ويرجع إلى مبادئ، حينما أرجعه لهذه المبادئ وهذه الأصول وهذه القواعد يحتكم ويرجع ويقف. لكن الجاهل لا قواعد عنده ولا أصول، ليس في العلم فقط، حتى في الأمور الحياتية لما تدخل في مشكلة وتتحدث مع بعض الناس، يا أخي الأصول بتقول كذا ولا أصول ولا ما أصولش، يا أخي العرف بيقول كذا ولا عرف ولا مش عرف، فلا يعترف لا بعرف ولا يعترف بأصول، طب كيف تصل معه إلى نقاط التقاء؟ إذن هذا موقف فعل فيه عبادة الاستعاذة، فعل فيه عبادة الاستعاذة. ومن ثم جاء في القرآن الكريم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. هذا الموطن استعذ بالله سبحانه وتعالى، قل أعوذ بالله من هذا الجدال، أعوذ بالله من هذا الرجل، أعوذ بالله من هذا الموقف، استعذ بالله وفعل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. موطن آخر من مواطن الاستعاذة وهو الاستعاذة من الظالمين المتكبرين، اللهم اكفنا شرهم يا رب. سيدنا موسى يعلمنا أن هذا موطن من مواطن الاستعاذة، حينما جاء فرعون وحاول قهره وظلمه فقال وإني عذت بربي وربكم من كل، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. طبعا يقصد فرعون ويدخل تحتها كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، كل متكبر. هذا موطن استعيذ بالله منه، استعيذ بالله، لأنك لا تأمن على نفسك من الفتنة، ولا تأمن على نفسك من العذاب، ولا تأمن على نفسك هل ستثبت هل ستصبر، الله أعلم. يعني نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سبحان الله لما استعاذ سيدنا موسى من فرعون، فرعون تكبر تكبر، قال أنا ربكم الأعلى، واستعلى استعلى، وقد أفلح اليوم من استعلى، هو قال كده. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى إنك أنت الأعلى، هو استعلى، ربنا قال لسيدنا موسى إنك أنت الأعلى. سبحان الله، لما قال هذه الأنهار تجري من تحتي أجرها الله من فوق. وآخرا لما تكبر وعظم نفسه، اسمعوا، لما تكبر وعظم نفسه كتب الله الترقيق على اسمه إلى يوم القيامة. اسم نفسه في علم التجويد نرققه، فلا نقول فرعون إنما نقول فرعون، فرعون يعني اسم فرعون نفسه اسم مرقق، كتب الله سبحانه وتعالى على اسمه الترقيق إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. إذن أحباب الكرام، القرآن الكريم حدثنا عن قضية الاستعاذة، عن عبادة الاستعاذة في 17 موضعا، فبين لنا القرآن الكريم أنها عبادة، أننا مأمورون بها إما على سبيل الوجوب أو سبيل الندب. بين لنا القرآن الكريم أنها عبادة قديمة جاء بها الأنبياء والمرسلون، وجاء بها العباد والأولياء الصالحون. وبين لنا القرآن أنه ما من نبي وما من عبد أتى بالاستعاذة إلا وأعطاه الله عز وجل نعمة أو نعمتين. وبين لنا القرآن أن العبد ينبغي أن يستعيذ بالله باسم من أسمائه، بصفة من صفاته، أو بربوبية الله سبحانه وتعالى. وبين لنا القرآن مما نستعيذ، نستعيذ من شر الإنس وشر الجن وشر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. وبين لنا القرآن الكريم مواطن الاستعاذة، أول موطن مواطن الاستعاذة الحديث مع المستهزئين بالدين، الاستعاذة من الجهل أيضا موطن من المواطن، الاستعاذة حينما نحتوي الآخرين ونتحدث مع الآخرين، الاستعاذة أيضا عند بداية القرآن، عند بداية قراءة القرآن الكريم، الاستعاذة أيضا حين التعرض لمواقف الجدال بغير علم، الاستعاذة أيضا حين التعرض لموقف المعاملة مع الظالمين والمتجبرين. وهذا كان حديث القرآن الكريم عن عبادة الاستعاذة. أرأيتم أحباب القرآن الكرام، أخوات الكريمات، القرآن لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث القرآن عنها في الاستعاذة. المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين أحدثكم عن مرض من الأمراض التي قد تصيب الإنسان وتحدث القرآن عنها. هذا المرض هو مرض الغفلة. كيف تحدث القرآن الكريم عنها؟ هذا هو الذي نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. وأختم حلقتنا هذه بدعاء، عسى الله أن يستجيب مني ومنكم صالح الدعاء. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد يا ربنا على نعمة القرآن، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، يا أرحم الراحمين،
اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين. يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، بك نستغيث، بك نستجير، ومن يجير سواك. ارحم ضعيفي يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبنا فاغفر زلتنا، أنت المجيب لكل من ناداك، أنت المجيب لكل من ناداك.
آمين آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. استودعكم الله، وأختم كما علمنا النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعونا لطريق النور.